أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب العبادات، وكنا نتكلم بالأمس حول باب العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وبينا حكم صلاة العيد. العلماء رحمهم الله اختلفوا إلى حكم صلاة العيدين إلى ثلاث أقسام. قسم يقول إن صلاة العيد فرض كفاية، قسم يقول إن صلاة العيد سنة، قسم يقول إن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم رجل أو امرأة. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة. ما معنى فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا صلى العيد بعض من المسلمين سقط عن الآخرين. ما معنى سنة؟ لو تركوا كلهم لا شيء عليهم، لكن لو فعلوه يثابون، وإذا تركوا صلاة العيد لا شيء عليهم. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. القول الثالث أنه فرض عين، وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. من أهم الأدلة يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تخرج صلاة العيد. المرأة ولو كانت طاهرة ما تجب عليها صلاة الجماعة ولا تجب عليها صلاة الجمعة، فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الحائض أن تخرج لصلاة العيد وتحضر دعوة المسلمين، دل ذلك على أن صلاة العيدين واجبة، فرض عين على كل مسلم رجل أو امرأة. يا إخوان، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أوجب أشياء علينا، هذا دليل على أن هذه الأشياء مهمة جدا ولها فضل عظيم، ولذلك نتمسك بها ما دام أن الله فرضها. اعلم علم اليقين أن فيها أجر عظيم، وهو كذلك أجر عظيم. وعرفنا الحكمة، ما هي الحكمة من الأعياد عند المسلمين؟ الأعياد عند المسلمين ثلاثة: عيد أسبوعي وهو عيد الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. وعرفنا أن المناسبات كلها مناسبات شرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها، ولأنها صلاة العيد بعد صيام رمضان. وصيام رمضان تعرفون أنه فيه فضل عظيم، فيه ليلة واحدة خير من كم شهر؟ 10 أشهر، 1000 شهر. الله، نسأل الله أن يوفقنا لهذه الليلة المباركة. 1000 شهر، أكثر من 83 سنة. من هو منا الذي وصل 83 سنة الآن؟ ما في أحد وصل 83. ليلة واحدة تأخذ أجرها. الله أكبر. العاقل لابد أن يغتنم كل 30 ليلة، ما هي ليلة واحدة، كل 30 ليلة لأجل يحصل على هذه الليلة. ولذلك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعتكف الليالي العشر، اعتكف الليالي العشر الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، كل هذا لأجل ليلة القدر، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ولي الأمر في الدنيا كلها، يعني مشغول بتنظيم الدولة لكن للأسف كثير من المسلمين يضيعون هذه الأوقات إما بلهو أو لعب أو تجارة أو عمل أو ما إلى ذلك. نسأل الله العافية. فالمهم الحكمة الشرعية إخوان من صلاة العيد أنها بعد مناسبة شرعية جميلة جدا، وكل صلواتنا وأعمالنا شكر لله عز وجل، وصلاة العيد شكر لله عز وجل بعد انتهاء شهر الصيام المبارك، وأيضا عيد الفطر بعد انتهاء العشر الأول من شهر ذي الحجة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي أفضل حتى من الجهاد. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. ولذلك هذه الأيام فيها فضل عظيم، ولذلك نشكر الله عز وجل بصلاة العيدين. وأيضا الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وهذا فضل عظيم ربنا سبحانه وتعالى ما نستغني عنه طرفة عين، ويستحق الشكر دائما وأبدا. ولذلك ينبغي أن نقول دائما اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. نعترف بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى نعم علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك جنود حماية، جعل لك جنود حماية من نفسك أيضا ومن خارجك، من نفسك وعيونك هذه عماية، حماية جنود تنظر وترى الشر وتبتعد عنه، أيضا سمعك تسمع الشر وتبتعد عنه، أيضا حاسة اللمس وحاسة الطعم، الإنسان إذا طعم شيء وفيه شيء يضره يتركه. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا جنود حتى في أنفسنا، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل وكان الله بكم رحيما، الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. نعم والله، والله إنه هو أرحم بنا من أنفسنا. لماذا؟ لأنه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمهم يا إخوان إن هذه حكم شرعية في الأعياد عند المسلمين. ليس عند المسلمين أعياد أكثر من هذه الأعياد ثلاثة، ما فيه عيد الحب ولا عيد الأم ولا عيد المولد ولا أي عيد من الأعياد ما فيه شيء. لماذا؟ أفضل مولد هو مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلة ولد الرسول عليه الصلاة والسلام أضاءت له قصور الشام نور، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كم عاش بعد ولادته؟ كم عاش؟ 63 سنة. هل عمل مولد له؟ لا، ما عمل عيد مولد له. طيب، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة كلهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ظنكم هل هم يحبونه أكثر منا ولا نحن نحبه أكثر منهم؟ هم يحبون أكثر منا. ما عملوا عيد المولد، ما عملوا عيد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا نعمل العيد؟ اقتداء بالنصارى لأنهم يعملون عيد المسيح ويضعونه في رقابهم؟ لا، نحن لا نشرع شرعا جديدا إلا إذا أذن الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا شرع اتبعوا ولا تبتدعوا. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نكون عقلاء، وأن نجعل قدوتنا أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا أفضل كتاب وأحسن كتاب، كتاب من؟ الله الذي خلقنا. أفضل كتاب من عند الله عز وجل هو دستورنا، غيرها لا، قوانين وضعية أشياء أخرى لا. فالمهم أننا عرفنا حكم صلاة العيدين. إذا لم يصلي العيدين المسلمون، ما هو موقف الإمام أو الحاكم من هؤلاء الذين لا يصلون صلاة العيد؟ هذا درسنا الليلة إن شاء الله مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، يعني إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم إن لم يصلوا، فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها يقاتلهم على طول؟ لا، أول شيء يدعوهم إلى فعلها: صلوا العيد يا جماعة. لكن إذا أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. في فرق يا إخوان بين يقاتل ويقتل. المسلمون إذا كانوا بغاة تقاتلهم، إذا لم يقيموا شعائر الدين تقاتلهم، لكن ما تقتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المشركين: اقتلوهم حيث ثقفتموهم. لكن في المسلمين قال: قاتلوهم. ولذلك المقاتلة ليست هي القتل، لا يريد أن نقتلهم وإنما نقاتلهم. وإذا مات أحد يسير في هذه الأمور لا شيء في ذلك، لكن لا نقتلهم كلهم وإنما نقاتل. ففيه فرق بين يقاتل ويقتل. ولذلك يقول: المقاتلة غير القتل، ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. ولذلك لا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراً، بل قد يكون مؤمناً ويقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في البغاة: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظر، أول ما يستعجل على القتال، أصلحوا بينهما. وأولئك أيضاً إذا تركوا صلاة العيد أولاً يأمرهم الإمام: صلوا يا جماعة، لماذا لا تصلون؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأوجب الله قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإيمان بالقتال. طيب، إذا قال قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني قتال المسلم كفر، هذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، ما دام أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله فقتالهم حرام. لكن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه. طيب، والقتال على هذه صلاة العيدين، هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره. حتى الأذان أيضاً، الأذان لو تركوا الأذان نقاتلهم، يقاتلهم الإمام أيضاً. لماذا؟ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم، يعني أتى لقوم يريد أن يحاربهم، لكن إذا نزل بجوارهم ينتظر حتى يسمع الأذان، إن سمع الأذان تركهم، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم. فيقاتلهم يا إخوان، يقاتلهم على الكفر. طيب، نقول: إن ترك صلاة العيد من ليسوا أهل بلد، يعني جماعة في البر بدو، وهم بجوار مدينة المسلمين، المدينة التي يسكنونها، هل يقاتلهم الإمام؟ 100 واحد 200 واحد، لكنهم بدوا بجوار المدينة ما صلوا صلاة العيد، هل يقاتلهم الإمام؟ لا يقاتلهم. لماذا؟ لأننا قلنا من شروط صحة صلاة الجمعة والعيدين أن يكونوا بقرية مستوطنين. هؤلاء بدوا رحل، إذا جاء المطر في مكان ذهبوا إليه، فليس عليهم عيد وليس عليهم جمعة، ولذلك لا تقام فيهم صلاة العيد، كما أن صلاة الجمعة لا تقام فيهم. لكن يقول هنا: قاتلهم الإمام. ما هو المراد بالإمام الذي يقاتل؟ نحن لا، نحن إذا رأيناهم تركوا صلاة العيد لا نقاتلهم نحن، ولذلك قال لا يقاتلهم إلا الإمام. من هو الإمام؟ الإمام هو أعلى سلطة في البلد، أعلى سلطة في البلد، يعني الملك أو رئيس البلاد أو ما إلى ذلك، فإن هذا هو الإمام. لكن أما نحن الأفراد لا يجوز أن نقاتلهم. لماذا؟ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكراً أنكره بالفعل، والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة، لأن كثير من الناس وللأسف لا يدركون مدى الخطورة في هذا الأمر، فربما بعض الناس يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام. ولذلك لا يجوز لنا يا إخوان، لا يجوز لنا أن نقاتل الذين يتركون شعائر الدين الظاهرة مثل الأذان أو صلاة العيد أو ما إلى ذلك، وإنما حكمهم للإمام. أما نحن الشعب ننصح ونرشد ونعلم، أما أننا نعتدي على أحد بالضرب أو باليد لا، لأن المنكر يا إخوان تغييره باليد إن استطاع الإنسان على ولده أو زوجته أو ما إلى ذلك، وإلا يكون بالقول باللسان، وإن لم يمكن فيكون بالقلب. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن نحن قلنا إن صلاة العيد فرض عين على كل واحد من المسلمين، حتى المرأة الحائض وحتى النساء ذوات الخدور وما إلى ذلك. لكن لو ترك صلاة العيد أهل بلد أهل قرية يقاتلهم الإمام، أما نحن لا يجوز لنا أن نقاتلهم. والإمام أول شيء ينصحهم يرشدهم يهددهم، لكن إذا صلوا وأصروا على ترك صلاة العيد فإنه يقاتلهم حتى يقولون لا لا نحن نصلي. متى وقت صلاة العيد؟ متى وقت صلاة العيد؟ نحن نريد أن نصلي صلاة العيد، هل نصليها وقت الظهر أو نصليها في الليل؟ متى نصليها؟ وقت صلاتها كصلاة الضحى، يعني صلاة العيد وقتها مثل وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى متى وقتها؟ متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس مقدار رمح، يعني مقدار متر أو متر ونص، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشمس كأنها تخرج من الأرض ثم ترتفع حتى تتوسط السماء ثم تنزل أيضا نزول، ولذلك هي الشمس لا تغيب، الشمس لا تغيب، وإنما تأتي علينا وتأتي على آخرين، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن أيهما أكبر، الشمس أو الأرض؟ الشمس. أيهما أكبر، الشمس أو القمر؟ الشمس أكبر من القمر. ولذلك إذا جاء كسوف شمس يستحيل أن يكون كسوف الشمس كله في كل العالم، لا. لماذا؟ لأن القمر أصغر، والقمر يحول بينها وبين الأرض في هذا الكسوف. لكن لو جاء كسوف شمس يمكن أن يكون كله في كل العالم، والله على كل شيء قدير. وقتها يقول وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس مقدار رمح، هذا يعني بمقدار ربع ساعة إذا طلعت الشمس تقريبا. ما هو الدليل على أن وقت صلاة العيد كصلاة الضحى؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في هذا الوقت، يعني إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، وعرفنا مقدار الرمح أنه متر ونصف أو متر تقريبا، وبالزمن يعني في حدود ربع ساعة، يعني من طلوع الشمس أو الشروق، شروق الشمس الذي مكتوب في التقويم بعده بربع ساعة، هذا بداية صلاة العيد. لكن ما هي نهايته؟ متى نهاية صلاة العيد؟ زوال الشمس عن كبد السماء، يعني إذا الشمس، نحن نعرف أن الشمس يا إخوان إذا طلعت كان لكل شخص عمود أو جبل أو أي شيء أو إنسان له ظل، فكلما ارتفعت الشمس هذا الظل ينقص، كلما ارتفعت ينقص، فإذا انتهى نقصه بدأ بالزيادة مع الجهة الأخرى، فهذه علامة زوال الشمس، يعني ربما يكون قبل الظهر بربع ساعة، هذا آخر وقتها، آخر وقتها زوال الزوال، آخر وقتها والزوال. طيب لو أن الناس يا إخوان لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، ماذا يفعلون؟ يصلونها بعد الظهر؟ يعني ما علموا أن العيد اليوم، ما علموا إلا بعد الظهر، أو ما علموا إلا في الليل، أو ما إلى ذلك. يقول إذا ما علموا يصلونها من الغد، يعني إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، الزوال انتهى وقت صلاة العيد، فإنهم لا يصلون، وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد. هل هناك دليل؟ نعم دليل. ما هو؟ ما رواه أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا غم علينا هلال شوال. تعرفون معنى غم؟ يعني جاء غيم، جاء غيم، ما يرون الشمس، غم ما يرون الشمس ولا يرون الهلال. غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. فلأجل هذا الحديث إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنه في عيد الفطر يفطرون، لأنه تبين أن هذا يوم عيد. انظروا إخوان نحن مأمورين، يعني يوم العيد حرام الصيام، يوم أول واحد من رمضان يجب عليك أن تصوم، فنحن متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يوم العيد نعرف أن صومه حرام، وفي عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد، يعني ما يذبحون الضحايا، وإنما إذا صلوا العيد من الغد. وهنا يتم التقسيم بالنسبة لقضاء الصلوات. شوفوا الصلوات يا إخوان كيف قضاءها، لا بد من التعلم، لا بد للمسلم أن يتعلم. ديننا دين الإسلام يا إخوان دين العلم، لا يقول الإنسان أنا مشغول في زراعتي، أنا مشغول في تجارتي، أنا مشغول في طلب كسب العيش، لا بد من التعلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أول آية نزلت من القرآن ما هي؟ اقرأ، نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذا كان الواجب على كل المسلمين أنهم يقرؤون وأنهم يتعلمون، لا بد أن يفعلوا هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بد أن يتعلم، مسلم ومسلمة لا بد أن يتعلموا أحكام دينهم، يعرف الإنسان كيف يصلي، يعرف الإنسان كيف يعتمر، كيف يحج، كيف يحرم، كيف استعمال الإحرام. أما إنسان يكون عمره 40 سنة أو 50 سنة ويقول والله أنا ما أعرف هذا، لماذا لم تعرفه؟ ما تعلمت لماذا؟ ولذلك بعض إخواننا هداهم الله الذين يأتون هنا ويقولون ما شاء الله نحن وجدنا العلم عندكم في السعودية ودولتك قال ما فيها علماء، مع أن دولة مملوءة بالعلماء والحمد لله العلماء في كل مكان، لكن هذا الذي يقول هذا الكلام ما يحضر المساجد، ما يسأل العلماء، ما يجلس مع العلماء، وإنما همه إن فقط تجارة زراعة عملة ولا يفكر في مجالسة العلماء. ولذلك يجب على المسلمين إخوان أن يتحصنوا ببيوت الله عز وجل. لو أن المسلمين تمسكوا بالمحافظة على الصلوات في بيوت الله ومع العلماء ومع التعلم بإذن الله يكونوا في خير، وربنا سبحانه وتعالى يحميهم من الشرور. لكن ما يصيب الناس من الفتن والزلازل والقل والحروب وما إلى ذلك إلا بسبب معاصيهم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل كل شيء في الأرض صالح صحيح، لكن جاء الفساد من عصيان بني آدم، ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس، بسببكم، ولا كل شيء صالح، هذه الثمرة صالحة لكن بسبب عصيانك خربت، هذه الثمرة قليلة جدا، لماذا؟ بسبب عصيانك. ولا ربنا ينزل ثمرات كثيرة، ربنا كريم. ولذلك يروى أن في بعض السنين أيام موسى عليه السلام مع فرعون كانت النخلة قبل ذلك تأتي بثمر كثير، وفي سنة من السنين ما كانت تنتج النخلة إلا حبة واحدة، تمرة واحدة، نسأل الله العافية. فالذنوب يا إخوان هي أسباب المشاكل، أسباب القحط، أسباب البلاء، إما كثرة العصيان. وبعض من الناس متدين طيب ولكن في سبيله ما ينصح، ما يرشد، ما يأمر بالمعروف، ولذلك يعمهم الشر، نسأل الله العافية. أما لو أن الصالحين يأمرون بالمعروف ويصيحون على الآخرين ويبينون لهم، ربنا ينجي الصالحين، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل الذين خالفوا وصادوا وعملوا حيلة يوم السبت ويصيدونه يوم الأحد، جاءهم الذين ينصحونهم ويرشدونهم لكنهم ما سمعوا كلامه. ربنا سبحانه وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء ربنا سبحانه وتعالى نجاهم. ولذلك الذي عنده صلاح ينصح ويرشد بالتي أحسن لأجل يسلم من عذاب الله، يسلم من غضب الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة من الليالي وكان فزع، فسألته زوجته ماذا حدث يا رسول الله؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، يعني قرب يوم القيامة، لأن خروج يأجوج ومأجوج من السد هو من آخر الساعات، ساعات الأمارات يوم القيامة، العلامات الكبرى. فسألته زوجته أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كثر الخبث، يعني كثير من الناس لا يصلون، كثير من الناس طول الليل في المسارح والملاهي وأنواع الشرور نسأل الله العافية، كثير من الناس في الزنا نسأل الله العافية، كثير من الناس في الخمر، ولم يبقى إلا القليل. هؤلاء القليل ماذا عملوا مع هؤلاء؟ هل نصحوهم؟ هل أرشدوهم؟ بعض من الناس حتى أولاده لا يؤثر عليهم، لا ينصح أولاده، لا ينصح زوجته، وهذا الذي يحصل لكثير من المسلمين. نسأل الله أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يعيد المسلمين إلى مجدهم وعزهم. المهم أن الناس إذا لم يعلموا بالعيد يصلون الصلاة من الغد في وقتها. طيب، أناس فاتتهم صلاة العيد، يعني صلوا الناس العيد وجاء اثنين ثلاثة أربعة يريدون أن يصلوا، كيف يصلون؟ هل يصلونها مثل صلاة العيد تماماً، أو أنهم يصلون ركعتين ويمشون، أو أنهم لا يصلون ويرجعون مع الناس؟ هذا فيه ثلاثة أقوال. قول يقول إنهم يقضونها على صفتها، يقضون صلاة العيد على صفتها. قول يقول إنهم يصلون ركعتين ويكفي. قول يقول إنهم لا يصلون لأن هذه من الفوائد التي لا تقضى. ولذلك الصلوات في قضائها، الصلوات في قضائها تنقسم إلى عدة أقسام في القضاء. شيء يقضى على صفته، شيء يقضى على صفته إذا فات، إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، يعني إذا فات مثلاً إنسان نام عن صلاة الظهر، ولما استيقظ فإذا هو في وقت العصر، هل يقضي الصلاة ولا ما يقضيها؟ نعم يقضيها. هذا شيء يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات الخمس إذا فاتت فإنك تقضيها بعد زوال العذر، إن كان نوماً تقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً تقضيها إذا ذكرت. هذا النوع الأول، الصلوات الخمس المكتوبة إذا فاتت على غير الجمعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا فاتت عليك فإنك تقضيها على صفتها، هذا ما فيه خلاف بين الفقهاء. القسم الثاني ما لا يقضى إذا فات لا يقضى، مثل ماذا؟ الجمعة إذا فاتت عليك لا تقضيها جمعة، وإنما تصلي الظهر إذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس، ولو كل الناس لم يقضوها وصلوا ظهرا. وإن فاتت الإنسان على الجماعة فهو لا يقضيها أيضا، لا يقضي الجمعة وإنما يصلي ظهرا. هذه الآن نوعين عرفناها. النوع الثالث ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني. أيوة، ما إذا فات وقته يقضى من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها وإنما تقضى في وقتها من الغد. الرابع ما لا يقضى أصلاً، مثل صلاة الكسوف، لو لم يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضوا. وهكذا نقول كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها لا تقضى. هذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن صلاة العيد لا تقضى، لكن كما قلت لكم فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة رحمهم الله يرون أنها تقضى على صفتها، أنها تقضى صلاة العيد على صفتها، وهناك رأي آخر يرى أن الذي تفوت يصلي ركعتين، ورأي آخر مثل رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها لا تقضى. طيب، المهم أين نصلي صلاة العيد؟ هل نصليها في المسجد؟ أيوة، تسن في صحراء قريبة من القرية، ليست بعيدة، لأننا لو جعلناها بعيدة ما يصلون إليها أكثر الناس، لكن نجعلها في صحراء قريبة لإظهار شعائر الإسلام. ولذلك يقول يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة لئلا يشق على الناس. ما هو الدليل على أنها تكون في الصحراء؟ أولاً، كل أهل المدينة يجتمعون في مكان واحد، لأننا قلنا ولله الحمد ديننا دين الإسلام هو دين الاجتماع. أهل الحارة الواحدة يجتمعون في مسجد واحد للصلوات الخمس، وأهل القرية المتقاربين يصلون صلاة العيد في مسجد واحد وبقية المساجد تقفل، وصلاة العيد كل أهل القرى المتجاورة يأتون ويصلون صلاة العيد، ثم الاجتماع الأكبر وهو الحج الذي يجتمع إليه الناس من كل مكان. فهنا يقول أنها تسن في الصحراء، ما هو الدليل على أنها سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء. وكما قلت لكم إظهار لهذه الشعيرة المباركة، إذا خرج الناس بالأعداد الكبيرة في الصحراء، هذا يكون فيه هيبة للإسلام والمسلمين. أيضاً من الآداب في صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، أنه يقول يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني تأخير صلاة الفطر قليلاً. نحن قلنا إن بعد ارتفاع الشمس يبدأ الوقت، والأولى إن الإنسان إذا خرج للصحراء يكون هناك شمس، ولذلك ينبغي أن يسرعها في هذا الوقت، لكن تقديم صلاة الأضحى، لأن الناس ينتهون من العيد ويذبحون الأضاحي، يستعجلون على الصدقات وذبح الأضاحي، وأما في عيد الفطر يؤخرونها قليلاً، لأن أفضل وقت لتوزيع زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. ولذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، حينما ترتفع يبدأ هذه الصلاة، صلاة الأضحى. وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، يعني ربما يتأخر بعد الأضحى نصف ساعة أو ربع ساعة وما إلى ذلك. ولذلك الصحابي رضي الله عنه قال صلاة الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين. وأيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس في الخطبة. وكما قلت لكم الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى وقت يتسع إلى إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلاة وصار هذا أوسع للناس. لما عيد الأضحى المشروع المبادرة بالتضحية، لأن التضحية أيضاً من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة، فقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمبادرة بهذه الشعائر الجميلة أفضل وأولى. وأيضاً من الآداب أنك في الفطر قبل أن تخرج للصلاة تأكل تمرات. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تأكل تمرات واحدة ما تكفي، ثلاث تأخذها على وتر، ثلاث، خمس، سبع. ولذلك قال العلماء أفضلها سبع، الإنسان يأكل سبع، لأنه ورد أيضا حديث صحيح في أن السبع هذه فيها خير كثير، إذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تصبح من العجوة أو من تمر العالي، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم لا يضره سم ولا سحر. إذا أكل سبع تمرات ما يضره سم ولا سحر. بعض من العلماء قال فقط تمر المدينة العجوة، وآخرون قالوا أي تمر موجود، وهذا تمثيل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو مثال فقط. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين أن شيخه ابن سعدي قال من أي تمر تأكل فإنه بإذن الله يكون حماية للسحر والسم، لا يضرك في ذلك اليوم. التمر يا إخوان نعمة، لو أن الإنسان، ابن القيم رحمه الله يقول لو أن الإنسان استمر طول حياته على اللبن والتمر لكان في صحة جيدة، في صحة قوية، ولله الحمد، لأن التمر إخوان حلوى وغذاء وفاكهة. التمر كله إن أردت غذاء هو غذاء، إن أردت حلوى فهو حلوى، إن أردت أيضا غذاء فهو غذاء، ولله الحمد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أسئلة نشير إليها إشارة يسيرة إن شاء الله. يقول أحد الإخوان: ركبنا الطائرة في رمضان وأعلن الكابتن الإفطار ولا زالت الشمس موجودة في السماء لعلو الطائرة، هل نفطر؟ لا تفطر ما دمت ترى الشمس، ما دمت أنك ترى الشمس لا يجوز لك الإفطار. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فما دام أنك ترى الشمس لا تفطر. ما هو الفرق بين الإمام وبين رئيس الدولة؟ الإمام هو رئيس الدولة الذي تخضع له الدولة، هذا هو إمامها وهو رئيسها، يعني يقودها في المعارك ويقودها في الخير. لكن أنتم تعرفون أن الإمام إما أن يكون خليفة لمن قبله، وإما أن يكون هناك شورى والإمام يأخذها بالشورى، وإما أن يأخذها بالقوة. فإذا أخذها بالقوة فنحن نخضع له، ولا يجوز لنا يا إخوان أن نقوم عليه وأن نثور، لأننا ليس عندنا قوة مثل قوته. ما دام أنه عنده قوة واستولى على هذه الدولة بالقوة، يأتي منا 20,000 30,000 هؤلاء يخرجون يقتلون أنفسهم، لا يجب عليهم الخروج ولا يجوز لهم الخروج، لأنهم يهلكون أنفسهم ومن معهم. لكن إذا كان عندك قوة تماثل قواته، عندك دبابات، عندك طائرات، عندك قوة، يمكن أن تدافع وأن تعمل. أما إذا كان الجيش كله في يده وتقول: لا، هذا لا يصح أن يكون رئيساً ويكون خليفة، لا تستطيع، لأنها الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز يا إخوان. هو تارك الصلاة الواحد، تارك الصلاة الواحد هذا يكون مرتد كافر، وكفره أعظم من كفر اليهود والنصارى. لكن إذا كان هناك مسلمون تركوا صلاة الجمعة أو صلاة العيد، هؤلاء للإمام أن ينصحهم، وإن لم يستنصحوا يقاتلهم. أحد الإخوان يا إخوان يصر على الأحزاب، الأحزاب تفرق جماعة المسلمين، الأحزاب تفرق جماعة المسلمين. المفروض أن المسلمين كلهم يداً واحدة، لا يمكن أن يتخلفوا، لأنهم إذا قالوا تعالوا نريد أن نعمل حزب سلفي، يأتون آخرين ويقول نحن نريد أن نعمل حزب كذا، يأتي آخر ويقول نحن نريد أن نعمل حزب كذا، هذا تفرق. لكن لو أن المسلمين كلهم حزب واحد، نحن سلفيين، نحن أهل حديث، ما في مانع، ممكن تكونون حزب، لأن المسلمين كلهم حزب واحد يعبدون الله عز وجل. فهذه الأحزاب يا إخوان تفرق المسلمين. انظروا إلى بعض الدول التي فيها أحزاب، هل استطاعوا أن يأخذوا الدولة أو يستمروا فيها؟ لأنهم مختلفين. لكن لو أن هذه الأحزاب اجتمعت وكلمتها واحدة، استطاعوا أن يأخذوا الدولة بالترشيح أو ما إلى ذلك. ولذلك ينبغي يا إخوان أن نكون عقلاء وأن نعرف الطريق السليم الذي نسير عليه. أهم شيء في هذه الدنيا عبادة الله عز وجل. اترك الحكم لغيرك، هم يحكمون، ما دام لم يؤذوك فأنت، لكن لو آذوك أتوك في بيتك يريدون أن يقتلوك يأخذوا مالك، دافع عن نفسك. أما أنك تنتقم وتقول هذا لا يصلح وهذا كذا، فأنا ما أرى يا إخوان أن الإنسان يعمل هذه الأشياء. كنا في وقت من الأوقات ومعنا فضيلة الشيخ محمد قطب رحمة الله عليه، فكان حزب الجماعة الإسلامية ما شاء الله حزب كبير، فكانوا يقولون نحن عددنا كثير وعندنا قوة عدد. قال لهم هل عندكم الشيخ قطب هل عندكم قوة سلاح؟ قالوا لا. قال إذن ادعوا ربكم سبحانه وتعالى وادعوا إخوانكم إلى طاعة الله عز وجل ووسعوا دائرتكم الإسلامية، ففي يوم من الأيام تأخذون الحكم بدون قتال. وكانت كلمته جيدة رحمة الله عليه. يقول بعض من العلماء رحمهم الله يطعنون في الدعاء وطلبة العلم. الذي يطعن في الدعاء وطلبة العلم هذا ليس بعالم، لأن العالم يا إخوان يحترم العلماء، طالب العلم يحترم العلماء، أما الذي يطعن فيهم فهذا ليس بطالب علم. لا تطعن في العلماء، لكن إذا كان أحد أخطأ قل أحد العلماء قال كذا وكلامه غير صحيح مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تجرح وتشهر بالآخرين هذا لا يجوز. أمة الإسلام إخوان، كلنا أمة واحدة، كلنا إخوة، نتعاون على البر والتقوى كما قال الله عز وجل. أما أن نفرق، لا يجوز التفريق بين طلبة العلم وبين علمائهم الذين يأخذون منهم. اقرأوا الرسالة الصغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا تجرح أحد، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، كلهم خدموا الإسلام، عندهم أخطاء، نعم بشر، هم بشر يخطئون، لكن إذا كان هناك أخطاء نحن نجتنب هذه الأخطاء. أما أننا نكرههم، نبغضهم، نقول فيهم، لا، انظر في نفسك ما أكثر الأخطاء التي في نفسك. يا إخوان، دولة مصر هي دولة العلم والعلماء، ولله الحمد مملوءة بالعلماء. نحن نعترف العلماء الأزهر الكبار رحمة الله عليهم الذين درسونا وجاءوا هنا، أول الأئمة في هذا المسجد في الحرم المكي هم من علماء الأزهر. ولذلك يا إخوان الأزهر ومصر في خير كثير، لكن أين الذين يذهبون إلى العلماء ويجلسون معهم ويستفيدون منهم؟ وأيضاً الإذاعات، ولله الحمد أنا أسمع إذاعة القاهرة، فيها فتاوى جيدة وفيها مناقشات إسلامية ممتازة، وأيضاً عندنا إخوان نداء الإسلام يصل إلى القاهرة وفي أي مكان، نور على الدرب. بعض من إخواننا يقولون تعلموا من نور على الدرب، كل يوم وهم يستمعون الأسئلة والأجوبة في نور على الدرب حتى حصلوا على خير كثير. وعندك القرآن والسنة، واجتمعوا وأبشروا بالخير أيها الإخوة. هذا التقديم في يوم يفر المرء من أخيه وأمه، هذا لا يدل على التقديم والتأخير، وإنما يدل على الجملة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، نسأله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لحسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.